إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هنا في قوله عز وجل إلى فرعون وملئه، لماذا ذكر الله تبارك وتعالى فرعون وملئه ولم يذكر أنه أرسل موسى إلى بني إسرائيل أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي في عبادك الصالحين. ونحن نستعرض هذا العهد العظيم المؤثر على البشرية كلها، إنه عهد موسى عليه الصلاة والسلام. بدأت نرى أن هذه السورة بدأت بذكر ما يتعلق بالمزايا التي يبينها الله لرسالة موسى، فذكرنا عددا من المزايا من هذه الآية فيما سبق، والآن يذكر الله تعالى لنا مزية جديدة، وهو أن الإرسال كان إلى فرعون وملئه. إذن لم يقل كما قال في ذكر، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى كما قال في ذكر الأنبياء من قبل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لم يقل: وإلى عاد أخاهم هودا. لم يقل: وإلى ثمود أخاهم صالحا. لم يقل: ولوطا إذ قال لقومه. لم يقل: وإلى مدين أخاهم شعيبا. هنا المسألة اختلفت، أرسل موسى لا إلى قومه فقط، لأنه قد ذكر الله تعالى أنه أرسله أيضا إلى بني إسرائيل وهم قومه، وإنما يذكر الله تعالى لنا أن موسى أرسل إلى قوم لا ينتمي إليهم من حيث النسب، وإن انتمى إليهم من حيث النمو والتربية والنشأة، وهم فرعون وملأه. قال الله جل في علاه: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى من؟ إلى فرعون وملئه. وسؤالكم لماذا ذكر فرعون وملأه ولم يذكر أنه أرسل موسى إلى بني إسرائيل أيضا؟ قلنا بأن إرساله إلى بني إسرائيل قد ذكره الله تعالى في عدد من الآيات، بل هو أرسل إلى بني إسرائيل ليذكرهم بالإيمان والإسلام، الإسلام الذي جاء به إبراهيم والإسلام الذي جاء به يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله لنا في سورة البقرة. ولكنه لا يمكن أن يحقق هذه الغاية وقومه من بني إسرائيل عبيد عند فرعون. إذا رسالته مزدوجة إلى بني إسرائيل، ولا يمكن أن يحقق رسالته إلى بني إسرائيل إلا عندما يطيعه ويؤمن له فرعون ومن معه من ملئه. وهنا يحدد الله تعالى الجهة الأقوى والأكثر بطشا والأكثر تأثيرا في رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، إنهم فرعون ومن معه من ملئه. قال إلى فرعون وملئه، ولم يذكر هنا بني إسرائيل، وأيضا لم يذكر الشعب المصري، بل ذكر فرعون وملأه. قد يقال طيب وهناك أيضا من غير ملأه من عامة الشعب المصري، لماذا لم يذكرهم؟ نقول لأن الله ذكر أهم صناع القرار، إنهم فرعون وقوى الملأ المتنفذة، هم الذين يحركون بقية مكونات الشعب، أو هم الذين يقفون سدا أمام النور الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. ينقل بعض المفسرين كالزمخشري رحمه الله أن اسم فرعون قابوس، وبعضهم قال اسمه الوليد ابن مصعب ابن الريان، وهذه أسماء عربية. وليت مجموعة من الباحثين تخصصوا في دراسة الكتابة الهيروغليفية بصورة قوية ليتأكدوا من محتوياتها بعيدا عن التسييس الذي شاب الدراسات الاستشراقية، ولكننا سنرى في اسم فرعون بعضا من الإعجاز الفريد عندما نتقدم في معرفة هذه الآية.
طيب، هنا يعني في هذه الآية وضحت لنا إحدى الشخصيات الرئيسية في أو الرئيسة في القصة، إنه الذي يملك مصر واسمه فرعون. فكيف تكشف هذه التسمية لملك مصر في عهد موسى إعجازا قرآنيا لافتا؟
نحن نلاحظ استعمالين في تسمية ملك مصر في القرآن الكريم. ففي عهد يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى ملك مصر باسم الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، فقال الملك. وقال أيضا في سورة يوسف وقال الملك ائتوني به، وقال أيضا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. إذن ذكر الله تعالى من يحكم مصر، ذكر الله جل في علا الذي يحكم مصر ولقبه باسم الملك في عهد يوسف، لكنه في عهد موسى لقبه باسم فرعون. استدل المؤرخون الصادقون الذين يبحثون بحثا حقيقيا مستقلا بعيدا عن الإحن السياسية، استدلوا بذلك على أن الله جل في علا يبين أن الحقبة التي حكمت مصر في عهد يوسف عليه السلام اختلفت عن الحقبة التي حكمت مصر في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. ففي عهد يوسف حكم الرعاة الهكسوس، وكانوا يدعى أحدهم من الحكام الملك، بينما في عهد موسى بدأت الأسر القبطية الفرعونية تحكم مصر وكانوا يدعون باسم الفراعنة. هنا تجد في هذه الكلمة بذاتها إعجازا قرآنيا مدهشا يكشف عنه الشيخ رؤوف أبو سعدة في كتابه العلم الأعجمي مفسرا بالقرآن، فيذهب وهو دارس ماكن متمكن للغة العبرية وللكتابة الهيروغليفية، يقول هذه الكلمة مأخوذة عبارة عن كلمتين، فرعون عبارة عن كلمتين وهي تعريب لهاتين الكلمتين. ما الكلمتان؟ برعى المصرية القديمة، هذا مركب مزجي في اللغة أو في الكتابة الهيروغليفية، تعني ماذا؟ البيت العظيم أو البيت الكبير. ماذا يعني ذلك؟ أنهم كانوا ينادون فرعون البيت الكبير، أو ينادونه البيت العظيم، أو ينادونه دار المصريين الكبرى، مثل تسمية العثمانيين سلاطينهم الباب العالي، أو كما لقب مصطفى كمال نفسه أتاتورك. فكذلك فرعون البيت الكبير أو البيت العظيم. ومن ذلك أيضا برعنخ، طبعا هذا تعريب لكلمة قريبة منها في الكتابة الهيروغليفية، تعني بيت الحياة. وكذلك برحض، يعني البيت الأبيض عند المصريين القدماء. ونحن نشهد أيضا تسمية مماثلة في هذه الأيام في الولايات المتحدة للمكان الذي يحكم بلادهم. إذن هذا نوع من التفخيم يطلق في ذلك الوقت على الحاكم، على الذي حكم مصر، فكان يلقب نفسه البيت الكبير أو البيت العظيم أو القصر العظيم الذي يأوي إليه المصريون. طبعا هذا يدل على شدة الاستبداد والطغيان. وقد قال الشيخ أبو سعدة رحمه الله: من الثابت لدى علماء المصريات أن برعى لم تصبح اسما دالا بذاته على شخص الملك إلا منذ العصر الأسرة 19، عصر الرعامسة، الذين كان منهم فرعون موسى. والقرآن حين نزل في القرن السابع الميلادي لم تكن الكتابة الهيروغليفية مترجمة، ولا معروف ما معناها، ولا التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا بأحد من المصريين في العهد المكي ولا في العهد المدني، حتى أرسلت إليه من تزوج بها التي هي ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها. لكن اسم فرعون ورد في القرآن المكي ابتداء من سورة المزمل، وهي ثالث سورة أو ثاني سورة نزلت، ثالث سورة أو رابع سورة نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. بذلك إذن نجد الدقة القرآنية في تلقيب ملوك مصر ملوكا قبل عهد موسى وتلقيبهم فراعنة في عهد موسى، ولا تجد هذا الفرق ظاهرا عند كتبة العهد القديم، فهم كتبوا اسم فرعون برعه بالعبرية التي تعني الملك، وأطلقوها بلا قيد في سفري التكوين والخروج، ولم يفرقوا بين فرعون موسى وفرعون يوسف وفرعون إبراهيم. ومما يلفت نظرك أن امرأة فرعون دعت الله أن يبني لها بيتا في الجنة في سورة التحريم، فقالت متبرئة من فرعون: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لماذا اختارت بالذات البيت؟ هل هذا لأن فرعون يلقب نفسه البيت الكبير، وهي كأنها تقول أنا مستغنية عن هذا البيت المليء بالأوثان والوثنية والطغيان والفسق والعصيان والإجرام؟ هل كان بسبب ذلك؟ هذا الذي يظهر من سياق الآية، لأنها كان يمكن أن تقول: ربي هب لي الجنة، ربي اجعلني من أهل الجنة، ربي أسألك الفردوس الأعلى مثلا، كان يمكن أن تقول مثل هذا، لكنها اختارت هذا اللفظ بعينه: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. ومن المعلوم أن زوجة فرعون قد آمنت بالله رب العالمين وعذبت حتى رأت الملائكة، وهي رأت ما يضللها وهي في الصحراء التي تعذب بها، كما جاء ذلك في مسند أبي يعلى بسند مقبول. قال الشيخ أبو سعدة بعد النظر إلى هذا الإعجاز العجيب، قال: فهل الآن للمطنطنين بدعوى النقل والاستنساخ أن يخسأوا؟ ماذا يقصد بهذا؟ بعض الناس يقول لك: لا، القرآن مأخوذ من التوراة. طب انظر الآن إلى الاختلاف الكبير والدقة المدهشة بين الكتاب الخاتم الخاتم البيان الإلهي الأخير وبين ما اعتراه التحريف البشري. ما أحراهم وقد افتضحوا بالجهل أن يجلسوا بين يدي هذا القرآن، أن يجلسوا أمام القرآن مجلس التلميذ من الأستاذ يتعلمون منه ولا يتعالمون عليه.
دعنا شيخنا يعني نواصل التدبر، هذا التدبر الماتع في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: إلى فرعون وملئه فظلموا بها. هنا لماذا قال الله تبارك وتعالى فظلموا بها ولم يقل فظلموها أو فظلموا أنفسهم؟ وما علاقة ذلك بأول هذه السورة؟
عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، جاء إلى فرعون وإلى ملأ فرعون، وموسى عليه السلام هرب من المؤسسة الفرعونية الباطشة شابا قويا، وذلك غالبا بين 20 و30 لا كما في التوراة الموجودة الآن، ثم مكث في أرض مدين 10 سنين، فذلك بين 30 و40، ثم رجع نبيا وهو في نحو 40، وبقي سنين يحاول تبليغ رسالته صابرا أمام الجبروت الفرعوني، والله سبحانه وتعالى يحدثنا بتفصيل ذلك. ويزعم كتاب العهد القديم أن فرعون الذي فر منه موسى غير فرعون الذي بعث إليه، وقد أشرنا إلى هذا وقلنا بأن هذا لا يدل عليه ظاهر القرآن. والعجيب أن طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى مال إلى هذا ابتداء، ثم لما وصل إلى سورة الزخرف كأنه رجع عن ذلك وإن لم يصرح. فرعون هو فرعون ذو الأوتاد، والأوتاد بعضهم يرى أنها معبد الكرنك الخورنق، أي المدينة الحصينة الموجود إلى الآن آثارها بقوة في مصر. لما وصل موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات العظيمة، هنا هذه الآية توجز لنا القصة، قال الله فظلموا بها، لم يقل فظلموها. هنا نتذكر أن حال جميع الأقوام هي هذه الحالة. لماذا هذه الحالة؟ لأن الله في أول هذه السورة ذكر لنا إيجازا عن الأمم وعن الأحوال، فقال جل في علاه في الآية 9 من هذه السورة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لماذا؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون، لم يقل بما كانوا يظلمون وإنما بآياتنا يظلمون. إذن هذا تعبير مبتكر مدهش يستحق الالتفات، بما كانوا بآياتنا يظلمون أو فظلموا بها. هذا أعطانا صورا مختلفة عن أعمالهم. الصورة الأولى كفروا بالآيات فكذبوها، أي فظلموا إذ كفروا بها، والظلم ضد العدل، أي ظلموا الآيات فلم ينصفوها ولا أعطوها حقها من الإيمان. وضمن كلمة ظلموا معنى كفروا، فلذلك عدي بالباء، ويكون المعنى ظلموا أنفسهم وكفروا بآياتنا، فظلموا حقيقة الوجود إذ جحدوا خالقهم جل جلاله، وغطوا حقيقة الوجود، حقيقة أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما وأقامهما على قوانين محددة. فالكفر هو أبشع الظلم كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. وظلموا الأرض والطبيعة، ولذلك تراهم لا يبالون بالإفساد في الأرض. وظلموا المخلوقات، فهم الذين سببوا للأرض الآلام المتتابعة إذ لم يعطوا كل ذي حق حقه، وتسببوا أيضا بظلمهم هذا في أن يوردوا أتباعهم موارد الهلكة والعذاب في الدنيا والآخرة. هذه الصورة الأولى، إذا قلنا بأن ظلموا تضمنت معنى كفروا، فيصبح ظلموا أنفسهم وكفروا بها. الصورة الثانية وهي صحيحة أيضا، يكذبون بالآيات عمليا فيظهرون الإيمان بها، لكنهم أشد الناس بعدا عن تنفيذ مقتضياتها وأكثرهم محاربة لتطبيقها، فيجعلون الآيات أداة للظلم تحريفا وتزويرا بدلا من أن يجعلوها أداة للعدل. سيقال طيب لا يوجد منافقون في عهد فرعون، ما ذكر المنافقون في عهد فرعون حتى يظهروا الإيمان في العلن ويبطنون الكفر؟ نقول لا نعني هذا المعنى، وإنما نعني أنهم في البداية مثل ما كانوا يفعلون، يقولون لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، حتى إذا ما كشف عنهم الرجز عادوا إلى الكفر. كلمة ظلموا بها، الباء هنا لاستعمال الآلة، أي أنهم استخدموا الآيات لأجل أن يزيدوا الكفر وضوحا وانتشارا في الأرض. كيف يعني هذا؟ عندما رأوا الآيات التي أتى بها موسى بدلا من أن يؤمنوا بها شوشوا عليها وجعلوها أداة لقوتهم، ولذلك فرعون يقول بعد ذلك، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ طيب أما رأيت آياته 9 آية واحدة منهم الله سماها الآية الكبرى في سورة النازعات، ولكنه أصر على التشويش عليها والتغطية على وضوحها، وعند ذلك ظلموا الناس بسببها حين منعوهم من أن يؤمنوا وشوشوا عليها، وحين أوعدوهم وصدوهم عنها وآذوا من آمن بها. إذن جعلوا الآيات سببا لإيذاء الناس، وجعلوا الآيات سببا لظلم الناس، بل لإيقاع الناس في أبشع الظلم وهو الكفر، ثم الظلم البدني والظلم الحسي والمادي. ولذلك سنجد أن فرعون في الآيات، فيما يتقدم لنا إن شاء الله في الآيات، سنجد أنه قال للسحرة، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إلى قوله لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. إذن جعل الآيات التي آمن بسببها السحرة فرصة لاضطهاد هؤلاء السحرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا التعبير فظلموا بها تعبير عجيب، أقوى من أن يقال فظلموها أو فظلموا أنفسهم بسببها.
ثم يقول الله تبارك وتعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هنا يعني هذا بيان لخاتمة القصة، فلماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه النهاية في الآية في هذا الوقت المبكر قبل أن يفصل القصة؟
نحن تكلمنا بأن الله تعالى فصل هذه القصة تفصيلا عظيما في هذه السورة، ولكنه أتى بالموجز كأن هذه هي المقدمة لهذا المحور أو لهذا العهد العظيم الكبير، فأتى بالمقدمة موجزة ملخصة ليبين أنه سيخبرنا عن تطبيق السنن التي وردت في المحور السابق. حدد الله في قوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين المصير المعتاد لمن ظلم بالآيات من قوى المؤسسة الفرعونية. إذن الآية تبني التفكير الاستراتيجية عند كل إنسان، تبني عقل الإنسان ليفكر بصورة صحيحة. يخبرنا الله في هذه الخاتمة للمقدمة، لمقدمة هذا المحور، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يخبرنا ويخبر المستضعفين ويخبر المستكبرين بالنهاية المحددة سلفا، مهما ظن الجميع أن الواقع لا يدل عليها. فالمجرم المستبد المستكبر الذي يحكم بالظلم في الأرض يعتقد أن نهاية التاريخ وأنه ستبقى الأمور على ما هي عليه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا كما قال أحدهم. والمستضعف يقول متى وإلى متى يا رب؟ الله يخبر الجميع بأن هناك نهاية ستأتي إن عاجلا أو آجلا. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي لا تجعل الزمن يغرك وتجاوز حدود هذا الزمن حتى تصل إلى النهاية التي وقعت لفرعون، كذلك سيحدث لغيره. وانظر لهذا التركيب العجيب حيث قال الله فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، لما كان ذلك من أعجب العجب، وهو أن فرعون ذي البطش الشديد ذي الأوتاد قد زال عن ملكه بعد كل ذلك الكبرياء، أراد الله أن نلتفت لها وأن ننظر إليها كأننا نشاهدها، فقال فانظر. فإذا هنا جعل الله تعالى هذه الخاتمة في الآية الأولى للمقدمة لأجل أن نتجاوز الزمان. ترى هنا كيف يبني القرآن هذا التفكير عند الإنسان، وتبصرنا كلمة عاقبة بذلك، والعاقبة مشتقة من عقبة، وهي كلمة تدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره على أنه متصل بما قبله اتصالا وثيقا. مثلا الليل والنهار عقيبان أو يتعاقبان، إذا مضى أحدهما جاء الآخر أو جاء الآخر عقبه. والعقب ككتف مؤخر الرجل وجمعه أعقاب، ومن ذلك أيضا الذرية لأنها تأتي بعد الإنسان أي عقبه، ولكنها متصلة به من حيث النسب، قال الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي القرآن قال الله ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم ينعطف ليتصل بما كان عليه سابقا من الحالة التي كان فيها. إذن العاقبة ما هي؟ إنها آخر الأمر وخاتمته، حيث لا يوجد بعدها شيء متصل بها، بل هذه الخاتمة متصلة بما قبلها، فهي نتيجة عما سبقها مرتبطة ارتباطا وثيقا. فإما أن تكون عاقبة للمفسدين كما في هذه الآية، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وإما تكون عاقبة للمتقين كما في قوله تعالى والعاقبة للمتقين، وقد وردت في العاقبة للمتقين في غير ما آية في القرآن الكريم، ومن ذلك هنا، وسيأتي تفصيل ذلك.
طيب هنا لو بقينا في نفس الموضع هنا، لماذا هذا التعبير فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟ فماذا ينظر؟ وكيف يقول الله تبارك وتعالى لرسوله ولكل مخاطب ذلك في أول القصة؟
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، عندما يحدثنا الله تعالى عن شيء يريد منا أن نشعر به وأن نتأمله ولا نمر عليه مرورا عابرا، هنا تشعر بأن القرآن لا تنقضي عجائبه، أي كأنك موجود في ذلك الحدث في ذلك المكان فتأمل فيه، وكأنك حاضر مع جميع شخصياته، وكأنك تراقب ماذا حدث للمفسدين. إذن كلمة فانظر تشويق تام وتهييج عظيم لكل قارئ أو لكل مستمع، وكأن الله يقول فانظر أيها الرسول يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر يا أيها السامع، وانظر يا أيها التالي، انظروا جميعا بعين العقل والفكر كيف كانت نهاية المفسدين، لا تنظروا فقط إلى البدايات، لا تنظروا إلى السيطرة المرعبة للمفسدين، انظروا إلى عاقبتهم بعد كل ذلك الغرور والجحود والاختيال، انظروا إلى ذهاب ملكهم، انظروا إلى تحطم غرورهم، انظروا كيف باتوا في النهاية يرجون أن يعطف عليهم الآخرون، كيف نصر الله عبده موسى ومن معه من المستضعفين، نصره عليهم أولا بإبطال قوة السحر التي كانت عندهم، نصره عليهم بإقناع علمائهم ومهرتهم وسحرتهم بصحة رسالته، نصره عليهم بإرسال أنواع العذاب الجزئية فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدمايات المفصلات، نصره عليهم بعد ذلك بإنقاذ قومه وإغراق فرعون ومن اتبعه، كل هذه الآيات انظروا إليها وكأنكم حاضرون فيها. نعم.
طيب شيخنا، يعني نلاحظ أن في سورة يونس تقدم لنا موجزا أوليا حول قصة موسى عليه السلام بكلمات متقاربة مع هذه المقدمة التي في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذه آية الأعراف. وفي سورة يونس قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ما الفرق أو ما الإضافة التي تضيفها تلك التي في سورة يونس؟
نحن قلنا بأن هذا من أعظم ما يدلك على قوة المثاني القرآنية. إذن لما قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، هذا من المثاني، المثاني من المثاني أن تتكرر الآية لكن مع اختلاف يسير، فتضيف عند تكررها إليك صورة جديدة، وعندما تجمع بين الصورة في هذه الآية وصورة في هذه الآية يحدث ترى المشهد المتكامل الرائع، تتكامل الصورة في موجز القصتين. كما أن الله تعالى ذكر هذه الآية 103 من سورة الأعراف في سورة الأعراف، وذكر تلك الآية التي هي الآية 75 في سورة يونس، عندما تجمع بين الآيتين تتكامل الصورتان. هنا سنجد تفاصيل إضافية مدهشة عن ذلك المشهد، هلم بنا إلى الضياء الذي نستلهمه من هاتين الآيتين. في مشهد سورة الأعراف تبصرنا الآية الأولى من القصة بمجمل الأحداث، أي بموجز كامل لقصة موسى مع فرعون كما قرأتموها، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وكذلك في سورة يونس. عندما تجمع بينهما ستجد أن الله تعالى يقول ثم بعثنا من بعدهم موسى، هذا قدر مشترك، اشتركت السورتان في هذا المقدار. ثم ذكر الله في سورة الأعراف كلمة بآياتنا قبل ذكر المرسل إليهم، بينما أخرها في سورة يونس بعد ذكر المرسل إليهم وهم فرعون وملأه، هذا مناسب جدا لجو السورتين، للجو العام في السورتين. سورة الأعراف برز التركيز فيها على الآيات، على الكتب المنزلة، فتقديم الآيات مناسب لإظهار مدى الاهتمام بها والتركيز عليها، سواء أكانت هذه الآيات بمعنى المعجزات حيث فصلت سورة الأعراف معجزات موسى عليه السلام، أم كانت بمعنى الكتب، وقد فصلت سورة الأعراف ما يتعلق بالألواح والمكتوب فيها بما لا يوجد مثله في سورة يونس. إذن عندما تأتي إلى سورة يونس لا تجد ذكرا لانقلاب العصا حية أو لتلقف لتحول العصا إلى ثعبان مبين كما ذكر الله في سورة الأعراف، بل اختزل ذلك المشهد في سورة يونس، بينما في سورة الأعراف تفصيل للمعجزات المختلفة ليس للعصا فقط وإنما لسائر المعجزات التسع. وأما في سورة يونس فكان هذا مختصرا موجزا جدا. إذا ناسب أن يقول الله هنا بآياتنا أولا وهناك يؤخر الآيات. وفي سورة يونس نرى أن الله تعالى أخر اسم فرعون وملأه عن هارون. هنا في سورة الأعراف لم يذكر الله تعالى اسم هارون، لماذا؟ لأن العبء كله مركز على الجهد العظيم الذي بذله موسى، فلم يذكر اسم هارون إلا مرة واحدة، فلم يذكر اسم هارون إلا عددا من المرات اليسيرة في سورة الأعراف في مشاهد جزئية، عندما قال السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وعندما استخلف موسى عليه الصلاة والسلام هارون. بينما في سورة يونس كان هناك تركيز على دور هارون برغم تضاؤل عدد الآيات في سورة يونس. كيف كان التركيز؟ قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقبلها قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ. إذن ذكر هارون باسم الرسالة فلذلك قدم ذكره في سورة يونس، هنا لم يذكر في الموجز الذي في أول هذا المحور في سورة الأعراف. بذلك تشعر بالعظمة الموسوية، عظمة موسى عليه الصلاة والسلام عندما قام بهذا الجهد الكبير في وأبرز ذلك سورة الأعراف. في سورة يونس ذكر الله تعالى أيضا فرعون عندما احتج آل فرعون على موسى فقال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يشبه هذا المشهد ما في سورة الأعراف عندما قال الله في سورة الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، لم يقولوا أتذر موسى وأخاه، بينما في سورة يونس قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. لاحظنا إذن ضمير التثنية في سورة يونس في عدة مشاهد. وكذلك مما نرى تكامل الآيتين فيه في سورة الأعراف وفي سورة يونس تلخيص ردة الفعل الفرعونية. في سورة الأعراف قال الله فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أما في سورة يونس فقال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. عبر في سورة يونس بقوله قوما مجرمين دون أن يقول كانوا مجرمين لأنهم كانوا يقوم بعضهم لبعض وبعضهم ينهض لبعض. تتعجب هنا من هذا الجمال التكاملي الذي يظهر الصورة الواضحة بين السورتين. وكذلك تجد في سورة الأعراف تركيزا على المؤسسة الفرعونية عند الكلام عن ردة فعلهم ضد الآيات فظلموا بها، حاولوا الانطلاق من الآيات لإشاعة الظلم، بينما في سورة يونس الكلام عن استكبارهم وليس عن ظلمهم بهذه الآيات.
ثم يقول الله تبارك وتعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. هنا ما المشهد الذي تقدمه لنا هذه الآية وبماذا ابتدأ موسى رسالته وكيف قابل فرعون أول مرة؟
لما وصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى مصر، تصور المشهد، موسى خرج هاربا خائفا ثم رجع بعد نحو 10 سنين من خروجه، رجع معتزا برسالته يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. طيب عندما دخل مصر هل سيقصد قومه؟ مصر بحسب ما يظهر من المشاهد المجموعة في الآيات القرآنية كانت محكومة بحكم فرعوني غليظ قوي ذي مخابرات هائلة، ومن ثم فلا أظن أنه بدأ بقومه فكلمهم، بل اتجه مباشرة إلى فرعون، لأنه لو بدأ بقومه أو لو أراد أن يذهب إلى قومه ليكلمهم لا تلقفت الأعين الفرعونية ذلك، وربما بطشوا به تقربا لفرعون قبل أن يلتقي بفرعون. فالمراد فيما أظن في تأملي في الآيات أنه اتجه مباشرة إلى مكان فرعون. أين سيكون فرعون؟ الذي يظهر أيضا من هذه الآيات أن موسى تعمد أن يأتي فرعون في مناسبة ما برز فيها فرعون للناس، وكذلك برز ملاؤه أمام الناس. عند ذلك استغل فرعون الحضور فارتبك الجنود عندما أخبرهم بأنه يقصد فرعون، وسمع فرعون بهذه الجلبة فأمر به فأدخل عليه ليقابله. هكذا يستطيع موسى أن يستغل الاجتماع لأجل التبليغ. الآن ماذا نفيد من هذا التصرف الموسوي؟ نقول هذا هو التصرف العظيم الذي يدل على القدرة الإدارية الضخمة التي أوتيها الأنبياء. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما فعله موسى قبل أن تنزل عليه الآيات، هذه الآيات جميعا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جمع الناس وقال يا صباحة، لأجل أن يجتمع القوم أمامه. عندما اجتمع القوم أمامه عن بكرة أبيهم وكان يناديهم، حتى أن بعضهم كان يرسل من ينوب عنه إذا لم يستطع الحضور، عند ذلك أنذر الجميع وقال الله عن هذا المشهد وأنذر عشيرتك الأقربين. كذلك بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، لقد اختار موسى أن يكون اللقاء الأول له مع فرعون في مكان يجتمع فيه فرعون مع أركان ملكه، وأن يبرز أيضا، أن يكون هذا اللقاء في مكان يبرز فيه فرعون للناس. وتتكامل تفاصيل القصة في الصور المتعددة حيث تبين لنا تلك الصور أن موسى عليه السلام أفاد إلى أبعد حد من معرفته بالواقع المصري الفرعوني ومن معرفته بالمناسبات، فاختار مقابلة فرعون بصورة مباشرة في وقت يوجد فيه حول فرعون الملأ من ذوي النفوذ، وكذلك يتوقع أن يوجد بعض المقربين من بني إسرائيل ممن كان فرعون يقربهم لأجل أن يتخذهم يدا ليبطش ببني إسرائيل عن طريقهم. هذه الحكمة التي اتسم بها موسى عليه الصلاة والسلام استطاع بها أن يصل إلى البلاط الفرعوني دون أن يؤخذ أسيرا، ودون أن يؤخذ سجينا، ودون أن يبطش به من يعرفه من جنود فرعون ليتقربوا إلى فرعون. سمح له بلقاء فرعون أثناء حضوره لقاء أو مناسبة معينة. ضم هذا الاجتماع المثير موسى وأخاه هارون عليهما السلام من جهة، وفرعون وملأه من جهة أخرى، والجمهور الذي يمثل الرأي العام من المصريين، وكذلك من يسمح لهم من الإسرائيليين.
طيب، هنا لماذا جاءت الواو قبل الحديث عن الكلام الذي وجهه موسى لفرعون، مع أن الواو لم تذكر في سورة طه إذ قال بعد أمر موسى بالذهاب مع أخيه هارون إلى فرعون وتبليغه الدعوة مبينا كيف كان امتثالهما للأمر؟ إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فجاء به مفصولا على وجه الاستئناف البياني غير موصول بالواو ولا بأو ولا بالفاء.
نعم، هنا يقول الله سبحانه وتعالى وقال موسى، هذه الواو تصور لنا أن موسى عليه الصلاة والسلام اختار بحكمة عظيمة أن يكون الحوار مع صانع القرار الأول، لم يعتزله، لم يصدر الأحكام التيئيسية من إيمانه بناء على معرفة سابقة، بل اتجه مباشرة إلى فرعون. فقوله وقال موسى أي دخل عليه في مكانه وقال له، إذن الواو تكشف عن شيء عطفت عليه من قبل إما مقدرا وإما مذكورا. وفي القصص التي قبل قصة موسى من هذه السورة، يقول الله وإلى عاد أخاهم هودا مثلا، ويقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهكذا ما بعد القصص. العطف كان بالواو في تلك القصص، أما هنا فقال الله تعالى بعد الإيجاز الذي قدمته الآية السابقة، قال في التي هي الآية 103، الآن في الآية 104 يقول وقال فرعون. التصوير القرآني المدهش ينقل لك الواقع كما لو أنك تراه، ينقل لك الواقع في الوقت ذاته كما ينبغي أن تتعامل معه، يعطيك عن كل نبي التفصيل المناسب لطبيعة الظروف التي جاء فيها. فأما في قصة نوح عليه السلام فعطف بالفاء، قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليبين لك أن نوحا عندما جاء مباشرة قام بالأداء، بأداء الرسالة. لكن الذي حدث بالنسبة لموسى أنه لما وصل احتاج إلى أن يصل إلى مكان فرعون لأنه ملك، بخلاف ما كان عليه العهد في عهد نوح عليه الصلاة والسلام لأنهم أقوام وقبائل والدخول إليهم بسهولة. أما في عهد الملك فهناك مخابرات وسياسات وإدارات وترتيبات، وأنت الآن تسمع بأن الإنسان لأجل حفل تنصيب رئيس يحتاج إلى استعدادات عدد من الأيام. فإذا كيف يدخل موسى ليستطيع الوصول مباشرة إلى ذلك المكان؟ الواو في قولي وقال أي بعد أن وصل، فيكون المعنى فوصل موسى ودخل فتلطف حتى استطاع أن يصل إلى المكان الذي يخاطب فيه فرعون، وقال أي عند ذلك يا فرعون إني رسول من رب العالمين. هكذا تجد أن الواو تخبرك بتفصيل مدهش عن المحذوف من قبل. ورأى السيد رشيد رضا رحمه الله أن وجه العطف ها هنا أن الواو جاءت في قصة موسى بناء على ذكر الإرسال في الآية السابقة إلى فرعون وملئه في قوله فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ثم بدأت القصة بعد ذلك بتفصيل هذا الإجمال، فهو عطف ذكري. وأنا الذي يظهر لي ما أخبرت به قبل قليل من أن الواو تخفي كلاما، فهي تشبه الفاء الفصيحة. نعم.
طيب لماذا يخبرنا الله عز وجل في هذه الآية بأن موسى عليه السلام اتجه في خطابه إلى فرعون فقال له يا فرعون، مع أن موسى مرسل له ولملئه كما سبق ولبني إسرائيل كما في الآيات الأخرى؟
هذه تدل على الحكمة العظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام. الله يحدثنا عن رسوله وكليمه موسى وكيف قام بتأدية الرسالة على أعظم الوجوه المؤثرة. فبدأ كلامه متجها إلى فرعون، الآخرون يسمعون، فإذا سمعوا فمعنى ذلك أنه ما قاله من شيء لفرعون فيقصد به الآخرون لأنه يكلم الرأس، ومن بقي فهم تبع له. إذن هو قصد صانع القرار والرجل الذي يملك الحكم في مصر، وإذا كان كذلك وأذعن وآمن وأسلم وتأثر فإن من بعده سيكون كذلك. وكذلك إذا رد عليه بشيء فإنه مهما رد فرعون من شيء ورد عليه موسى فكسر حدة ردوده، فمعنى ذلك أن من دون فرعون لا يستطيع أن يأتي بأعظم مما يأتي به فرعون. هذا يدل على أن موسى أدرك كيف يمكن أن يقول مقالا يؤثر فيه على من بعد فرعون.
طيب هنا نلاحظ أنه ناداه باسمه فرعون، هل يعد هذا نداء له باسمه المجرد لأنه لم يبال به أو لها معنى آخر؟
بعض الناس قد يتوقع من هذه العبارة لما قال موسى عليه الصلاة والسلام يا فرعون إني رسول من رب العالمين يا فرعون، أنه إذا ذهبت إلى إنسان له مكانة وجاه ومنصب إذن ناده باسمه المجرد، بناء على أن موسى نادى فرعون باسمه المجرد. نقول انتبه، هو ما ناداه باسمه المجرد، كلمة فرعون لها مدلول عظيم جدا عندهم، فهي أعظم لقب ينادى به، لأننا بينا أنه بحسب المعطيات الموجودة عندنا من الكتاب الهيروغليفية معناه البيت الكبير، الباب العالي، البيت العظيم، دار المصريين. إذن موسى عليه الصلاة والسلام عندما خاطب فرعون أظهر نفسه بمظهر الحر القوي الذي لا يعبد البشر أو يذل لهم، لم يقل له يا مولاي، لم يقل له يا سيدي كما يقوله الذين لا يعرفون من هو المولى الحق، ناداه بلقبه الذي فرعون يحبه ويعتز به ولا يكون فيه إذلال أيضا لموسى.
هل هذا يشبه أنك لو دخلت مثلا على رئيس في مكان فتقول له يا رئيس كذا كذا كذا؟
نعم، ينبغي للإنسان
أن يلقب، هو شبيه بيا فرعون،
مثل ذلك تماما، مثل ذلك تماما، كأنه قال يا زعيم أو يا ملك أو يا أمير أو يا رئيس، لأنه يحب هذا اللقب وهو اختار هذا اللقب ليكون له، واسمه ليس هذا لقب وليس اسمه. فهل كانت منادات موسى لفرعون بقوله يا فرعون تحمل حطا من مكانة فرعون؟ كلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل خطابه إلى كسرى قال إلى كسرى عظيم الفرس، لما أرسل خطابه إلى هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم، وكلمة هرقل أيضا لقب كبير عندهم، حتى أنهم يجعلونه في خرافاتهم الوثنية الإغريقية اليونانية ابن الآلهة بالمناسبة، وكذلك فرعون هو يجعل نفسه ابن الشمس، كما سيأتي تفصيل ذلك عندما نتكلم عن كيف تدل الآيات على الثقافة الوثنية التي كانت سائدة في مصر. إذن فكما كان نداء موسى عليه السلام بقوله يا فرعون تدل على اعتزاز موسى بربه لأنه لم يقل له يا سيدي بل أبعد نفسه عن التذلل للآخرين، فإنه أيضا لقبه باللقب الذي يناسب تعظيم قومه له ودون أن يكون فيه غض من المكانة الإنسانية. وربما تقول كيف ذلك؟ نقول لأن الله تعالى أخبرنا أن موسى قال يا فرعون، فلا ينبغي أن نتعجل فنظن أن في ذلك حطا من مكانة فرعون، بل إن الله تعالى قد أخبر موسى فقال له ولأخيه فقولا له قولا لينا، فإذا أراد موسى من البداية أن يحط من قدر فرعون هذا ليس قولا لينا.
طيب هنا نحن فهمنا يعني لما قال موسى لفرعون ناداه بهذا اللقب يعني فرعون، ثم قال موسى وهو يوجه دعوته له إني رسول. طيب كيف يعني تبصرنا هاتان الكلمتان بأن موسى كان موفقا في أداء رسالته؟
هنا لما ناداه يا فرعون توجه إليه باللقب الذي هو يفخمه ويفخمه به قومه، كأنه يقول له يا ملك مصر الذي يعظمه قومه، هذا يدل على أن موسى لم يتأخر في البحث عن أهم ما يمكن أن يؤثر به على فرعون ومن معه، ثم أخبره بالطبيعة التي جاء بها. إذن هو أيضا ما تاه بعيدا عن الهدف الذي جاء إليه، فقال إني رسول مباشرة، لم يحاول أن يقول أريد أن أقول بعض المقدمات وكذا. ونحن أحيانا يحصل لنا التيه عندما نعرف الناس بالإسلام، نأتي بمقدمات طويلة قد تعمي وتصيب بالصمم الذي نخاطبه حول الإسلام. فقال يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أخبر موسى عليه الصلاة والسلام فرعون وأخبر العالم حول فرعون بأهم الحقائق الكونية التي ينبغي أن يعلموها في ذلك الوقت، وهي أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالله رب العالمين، ومن رحمة الله بهم، من رحمة الله بالعالمين، أنه أرسل رسلا من البشر لأجل أن يخاطبوا البشر، فقال إني رسول من رب العالمين. إذن أخبر عن نفسه بأنه رسول وأعلن عن طبيعة هذه الرسالة، فهو رسول من رب العالمين. في سورة الأعراف هنا نرى موسى عليه الصلاة والسلام يقول بأنه رسول، كان هذا الكلام موفقا وحكيما وواضحا من موسى، إنه يحدد له بذلك سبب مجيئه بعد خوفه وهربه، فقال إني رسول، أتى بما يؤكد طبيعة مجيئه. عندما تجمع بين هذا وبين هرب موسى الأول تقول إذن فرعون هنا سيأخذه المشهد، كيف هذا الذي هرب من أن يقتل يأتي بكل بساطة ولا يأتي بكل سهولة فقط ويقول له يا فرعون إني رسول، بل يأتي ويخاطبه مخاطبة الند للند مع المحافظة على الآداب العامة التي تجعل فرعون ربما يرق قلبه. فقال مبادرة إلى ما ينبغي أن يقوله يا فرعون إني رسول. نعم
قال هنا يعني لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون قال له إني رسول من رب العالمين. هنا لماذا جاءت كلمة العالمين بعد كلمة رب مضافة إليها؟
قد يقول القائل لما يسمع موسى يقول رسول فيخطر في باله رسول من من؟ مباشرة قال موسى رب العالمين، رسول رب إني رسول من رب العالمين، فبين المصدر الذي بعثه بهذه الرسالة وهو رب العالمين. لو قال من رب وسكت لقالوا كل هم ما أكثر الأرباب عندهم، ما أكثر من يدعي الآلهة عندهم، حتى فرعون نفسه يدعي بأنه الرب الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، وسيأتي متى قال هذه الكلمة إن شاء الله تعالى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لكنه مباشرة بادر إلى أن يقول رسول من رب العالمين، حتى لا يستطيع أحد أن يقول طيب يعني إذا كنت رسولا من رب معين فنحن كذلك عندنا أرباب، فأخبرهم بالشيء الذي يسكتهم. ولذلك راوغ فرعون في الحوار، فأراد موسى بقوله رسول من رب العالمين، أراد بهذه الإضافة أن يميز الرب الذي أرسله عن سائر الأرباب في الدنيا، فقال إني رسول رب العالمين، فمهما عبدتم مهما جعلتم لأنفسكم أربابا مثل الصنم أو مثل الشمس أو مثل القمر، فاعلموا أني رسول من الرب الذي هؤلاء العالمون جزء من مخلوقاته. يكمل موسى عليه السلام حديثه بهذا الاعتزاز العظيم، نفذ موسى بذلك إذن ما أمره ربه جل مجده تنفيذا حرفيا بحكمة بالغة. كيف نفذ ذلك؟ لأن في سورة الشعراء قال الله فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، إن رسول رب العالمين. إذن أخذ موسى هذه الكلمة لم يغير ولم يبدل، فقال ماذا؟ إني رسول من رب العالمين. جمع موسى هنا بين وصف الرسالة ووصف الابتعاث الذي سبق، ثم بعثنا من بعدهم موسى، ووصف الله تعالى موسى نفسه بالرسالة من رب العالمين ليبين أنه صريح لا يداهن ولا يجامل ولا يداري ولا يواري، ولكن أيضا يتلطف في إيصال فكرته إلى من أرسل إليهم. ونحن قد علمنا بأن كلمة رب تعني السيد المطاع الذي أوجد قوانين العالمين والذي يحرك العالمين كيفما يشاء، وكذلك رب تعني الملك والمالك للعالمين، ورب تعني المربي للعالمين وللخلق أجمعين شيئا بعد شيء بما يصلحهم. إذن هذه معاني كلمة رب، وهذا أسلوب موسى في التعامل مع فرعون.
طيب هل نجد هذه القصة مذكورة، يعني هذا الموقف مذكور في التوراة؟ وإن كان مذكورا يعني لو عملنا مقارنة يعني بينه وبين القرآن حتى يتبين لنا هل القرآن يصدق هذه الحادثة المذكورة أم يهيمن عليها؟
نعم، عندنا حالان كما ذكرتم وفقكم الله، إما التصديق وإما الهيمنة. الذي يظهر من السور المتعددة في القرآن الكريم التي وصفت لقاء موسى عليه السلام أن موسى حدث فرعون وملأه ومن حضر من بني إسرائيل عن رب العالمين وليس عن إله خاص بالعبرانيين. انظر على فرق هائل جدا، بينما في التوراة الموجودة الآن ما الذي يحدث؟ تجد أن موسى يتكلم عن إله العبرانيين. يقول في سفر الخروج في رقم 3 في الفصل الثالث، يقول فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر، لاحظ قال إلى ملك مصر لم يقل إلى فرعون كما عندنا في القرآن الكريم، وتقولون له، إذن لاحظ في التوراة أضاف أن موسى ذهب إلى شيوخ بني إسرائيل لتمجيد بني إسرائيل، مع أنه في الحقيقة في القرآن الكريم يبين أنه لم يؤمن لموسى إلا ذرية من قومه، سيأتي هذا بعد آثار حادثة التحدي للسحرة إن شاء الله تعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام في القرآن جاء مع أخيه وقال له ما أمرهم الله به إني رسول رب العالمين، بينما في التوراة الموجودة يقول فتدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل، لم يرد ذكر لشيوخ بني إسرائيل في القرآن. إذن القرآن هنا مهيمن على ما في التوراة، يصحح ما في التوراة. كذلك تقولون، يقول في سفر الخروج تقولون له الرب إله العالمين التقانا فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. فرق هائل جدا بين أن تكون هذه العبارة هي التي يخاطب بها موسى عليه السلام فرعون، وبين أن يقول له إني رسول من رب العالمين. في هذه العبارة تجد أن موسى يكلم فرعون بكل سهولة ويقول له التقانا رب إله العبراني،
كأنه يحكي له خبر ويستأذنه في الانصراف
خلاص وانتهى الأمر، بينما هنا يبلغه رسالة لأجل أن يهديه كما في سورة النازعات بأدقة شديدة، حيث يقول الله وأهديك إلى ربك، أي تقول يا موسى لفرعون وأهديك إلى ربك فتخشى. ففرعون أيضا مدعو لأجل أن يؤمن برب العالمين. ثم كيف يقول موسى لفرعون الرب إله العبرانيين التقانا مع أن موسى هرب؟ إذا قال له بهذه السورة سيقول بما أنه إلهكم فقط إله العبرانيين هو الذي التقاكم، إذن أنت مطلوب الآن لمحاكمة جنائية، وسيذكر ذلك فرعون بعد ذلك كما في القرآن الكريم، بينما لا نجد ذلك ذكر لا نجد لذلك ذكرا في التوراة. ثم أيضا تركز الكلمة الأولى التي موجودة في التوراة على أن الرب يريد منهم أن يخرجوا لأجل أن يذبحوا، قالوا نذبح للرب إلهنا عندما يخرجون إلى البرية، بينما موسى يرغب فرعون ومن معه من المصريين ومن حضر من الإسرائيليين بأن يعبدوا الله ويصفه لهم وصفا عجيبا سيأتي في هذه السورة وفي سور أخرى من أجل أن يؤمنوا بالله رب العالمين. إذن من أول لقاء لموسى مع ربه يظهر كتبة التوراة المعاصرة أن الله يأمرهم بهذا البعد الغريب. وكذلك من العجيب أنه من أول لقاء يذكر في هذا الفصل أن الله يأمرهم بالسرقة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، حيث يقول ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي يصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيل بيتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. يعني هذه شيء غير متوقع نهائيا أن الله يوحي لنبيه موسى عليه السلام قبل أن يصل إلى مصر أنه أهم شيء هنا. تعرف لماذا يعبد كثير من هؤلاء القوم، لماذا هم سدنة المال في العالم ويركزون على مثل هذا؟ هم من البداية وهم يكتبون هذا يعطون لأنفسهم الشرعية للسلب والنهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب ما هو الهدف من سلب يعني إفراغ القصة التوراتية من جانب الدعوة، دعوة فرعون، من هذا الجانب الذي جاء به موسى؟
حتى نأتي بالمسألة بإنصاف واضح، نجد أن هناك تعظيم لله سبحانه وتعالى في التوراة في مواطن متعددة، لكننا نعجب من خلوها في أماكن كثيرة أيضا مثل هذا المكان. وإلا سنجد في التوراة تعظيم لله جل في علاه بصورة مدهشة، وحتى ألف بعض علمائنا وبعض باحثينا عن الأسماء الحسنى في التوراة، ولكن في هذا الموقف تجد أن هناك إفراغا من تعظيم رب العالمين جل في علاه ومن الدعوة إليه. لماذا؟ الذي يظهر لي أنه لتأييد النزعة العنصرية في أن الشعب هو المختار، بغض النظر هو مؤمن هو كافر هو المختار، وأن أفعالهم في التلاعب بالأميين لأنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل مبررة، لأن هناك ما يدل عليها، هناك نصوص تدل عليها. ولذلك فإن الله جل في علا يصحح لنا هذه الفكرة في مواطن كثيرة. يعني عندما تأتي مثلا إلى سورة طه تعجب في من اللقاء المبتدأ به مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث يأتي فرعون مع أخيه ويقول له فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في سورة الشعراء نفس الشيء يحصل الحوار، حتى أن فرعون يتساءل وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهكذا تجد تعظيما كبيرا لله جل مجده وتعالى جده على لسان موسى، وكذلك تساؤلات من الحاضرين منهم الملأ ومنهم فرعون، تساؤلات حول رب العالمين، هذا لا تجده ها هنا. تفاجأ إذن بالتفاوت، وأيضا لا يفاجئك ذلك في أن تبين للناس أن القرآن الكريم هو المهيمن على ما قبله من الكتاب، يصحح الكتب السابقة مما قامت الأيدي الخاطئة بالتحريف فيه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أنتم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.